بغض النظر عن السؤال الذي تحدث عنه، هل تسمى العمل الإسلامي في السودان تطويع؟ المدح الحاكم في مجلة إسلامية مشهورة ينقسم المجتمع تطويع. أنا قلت سأتغاضى عن الأسماء، وقد يفهم مني كان هناك في نوع من الإيجاز الشديد في عرض النقاط. الأسئلة قد توضح شيئا ما. أنا لم أقل أن العمل الإسلامي في السودان تطويع، ما قلت هذا أبدا، وما كان للإخوة في السودان أن يطوعوا العمل الإسلامي وقد حملوا المعارضة ظهرا طويلا من الزمان. كان لهم اجتهاد في ما يعملون، هم لا يريدون أن يطوعوا الدعوة، وهم يقولون هذا بصراحة، أن يطوعوا الدعوة للحكام، وإنما هي فترة في تاريخ الدعوة اجتهدوا فيها لأجل الدعوة ولكل مجتهد نصيب. المدح الحاكم في مجلة إسلامية مشهورة تطويع، المدح قطع لكن ليس منهجا. عندما نطرح منهجا للمجلة والقائمين عليها يكون تطويعا، هذا خطا جزئي يكون في حدود هذا الخطا، يحاسب عليه في حدود هذا الخطا. اما عندما يصبح دعوه كليه دائمه فيكون هذا تطويع. حضرة الأخ الفاضل، ما هي المرحلة التي يجب أن تهتم بها الجماعة الإسلامية في الوقت الحاضر؟ هل الهدف من دعوة الفرد فقط رجوعه إلى الله؟ في كلمة غير واضحة. أم يكون الهدف من الإسلام العمل معه حتى ينتظم مع جماعة تعمل إلى الهدف الإسلامي وهو إقامة شرع الله؟ المرحلة التي ينبغي أن تهتم بها الجماعة الإسلامية في الوقت الحاضر، في ظني أن انتشار الإسلام قد تحقق في الفترة الماضية، وابتدأ نتاج العمل الإسلامي يثمر عطاء حيرا في واقعنا الإسلامي، فينبغي أن نصير إلى ما يسمى بالتنظيم الذي في غاية الدقة لكسب الثمرة النهائية وإقامة حكم الله في الأرض. فنحن قد تجاوزنا مرحلة البداية، لسنا في أول الطريق نربي الفرد وننشر الوعي، هذه مرحلة قد تجاوزناها، نحن في مرحلة نريد أن نحقق حكم الله سبحانه وتعالى في الأرض، فنحن في مرحلة وسطى. الهدف من دعوة الفرد في المقام الأول أن يرتبط بالله سبحانه وتعالى. رقم 2، حتى يستطيع أن يؤثر في الحياة لا بد أن ينتظم في جماعة، لكن في المرحلة الأولى أن يكون مسلما، أن يكون موصولا بالله سبحانه وتعالى، أن يدخل جنة الله عز وجل. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا هو الأساس الأول. أما المرحلة الثانية قد يرتبط في عمل جماعي وقد لا يرتبط في عمل جماعي وهو على خير، لأنه انتقل من الكفر من الباطل إلى الإسلام الصحيح الذي يرضى الله سبحانه وتعالى به عنه ويدخل جنات النعيم.
عدد كبير جدا من الأسئلة وقع أن يجيب لنا على أن يجيب على ربع وعلى أقل من ذلك. في هذا يعني من أعتذر الإخوة الذين ربما يجدون أن يجاوب أن أسئلتهم مجيبة عليها. كذلك هناك عدة أسئلة حقيقة متكررة، ولهذا سأحاول أن ننظر إلى السؤال شلون سأوفيهم الأخ لنحافظ على الوقت أكثر من كثير، وإن شاء الله ذلك أن عدة أسئلة تسأل عن سوى في إيران نحن مجموعة
فشخص واحد. ما هو حكم من لا يعمل بالسنة والشريعة الإسلامية في كتاب الله؟ والله إذا كان يرفضها كل هذا كفر، صاحب يقول لا ما أعمل بالسنة هذا كفر. أما إذا كان هو يعني في قضية في جزئية من الجزئيات يعترف بها ولكن هو يعني مقصر في هذا الجانب هذا خطأ، لكن يبقى في دائرة الإسلام، وكلنا ذلك الرجل الذي يقصد في جانب واحد. أما الذي يرفض الشريعة الإسلامية يرفض السنة هذا كفر. هل تعتبر ما حدث في إيران ليس تغيير إسلامي؟ إذا لم يكن عمل إيران تغيير فما هو مفهومك للتغيير الإسلامي؟ أنا قلت لا نريد تغييرا، لا نريد أن يكون التغيير بمنهج منحرف، تغيير لا نريده أن يكون بمنهج منحرف. سأقول إثباتا. حاضر. الدولة في إيران قامت على المبدأ الشيعي، والمبدأ الشيعي له أصوله وله عقائده المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. هذه الأصول أنا لم أكمل إجابتي، بعد. مبدأ الخلاف بين السنة والشيعة في قضية واحدة شرحها في مؤتمر الرابطة الإسلامية في لندن منذ يومين ابن السيد محسن الحكيم، دعاه المؤتمرون في لندن فبين الخلاف بين السنة والشيعة، لم أبينه أنا. قال الفارق، كان يتحدث عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، قال الفارق بين السنة والشيعة أن الشيعة يرون، هذا كلامه أمام 400 واحد مجتمعون في طاعة هذه، الفارق بينهم أن عند الشيعة أن الله بوحي إلهي رباني نص على أن الخليفة من بعد الرسول يسمونه وصي هو علي بن أبي طالب، ونص والله نص على أن الخليفة بعد علي الحسن، وبعد الحسن الحسين، وفلان وفلان إلى الإمام الثاني عشر بوحي إلهي رباني حسن. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ هذا للناس، بلغ هذا للمسلمين كلهم، أن الذي ينبغي أن يكون خليفة وإمام هو علي بن أبي طالب، وبلغه لأبي بكر الصديق ولعمر بن الخطاب ولعثمان وإلى كل الصحابة. وهؤلاء الأوصياء عقيدة الشيعة بلا اختلاف في كتبهم القديمة والحديثة، هؤلاء معصومون عن الخطأ، لا يخطئون ولا ينسون ولا يعترين بما يعتري البشر من الأعراض. وهؤلاء بعضهم يرفعهم إلى مستوى الألوهية كالإمام الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية يقول في صفحة 52 من كتابه الحكومة الإسلامية: إن لأئمتنا مقاما ثانيا وخلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون، مكان تخضع لها بهذا النص بهذه الكلمة. ثم يقول يفضلهم على جميع الرسل والأنبياء: إن لأئمتنا مقاما ثانيا لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، في صفحة 52 من كتاب الحكومة الإسلامية الذي مكتوب في رأسه الثورة الإيرانية في الصفحة الأولى، يعني طبع بعد أن قامت الثورة الإيرانية وطبع أكثر من مرة وهو منتشر في كل المكتبات. هؤلاء معصومون عن الخطأ، وكلامهم ككلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يخطئون. ثم توصي الرسول صلى الله عليه وسلم بالله عليكم لو كنتم في عهده وتعتقدون هذه العقيدة تنتقمون من؟ علي بن أبي طالب، لأنه هو الذي نص الله عليه. كلامهم هؤلاء الناس أن الله نص على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو الخليفة، هو خليفة المسلمين وإمام المسلمين. الصحابة رضوان الله عليهم لم ينتخبوا عليا، اختاروا أبو بكر، فماذا يكونون في حكم الله وهم لم يصدقوا وحي الله سبحانه وتعالى؟ يكونون في حكم الله قد خانوا الرسالة وقد خانوا الأمانة. وإلا كان ينبغي أن يختاروا علي بن أبي طالب، فلما اختاروا أبا بكر فهذه خيانة لله وخيانة للرسول. إذن ماذا؟ رواية الصحابة كلهم لا تقبل، فأحاديث البخاري لا تقبل عند الشيعة، وأحاديث مسلم لا تقبل، وأحاديث أبي داود لا تقبل. ليه ما تقبل؟ لأنها جاءت من طريق الصحابة الذين خانوا الإمام، خانوا الأمانة وخانوا الرسالة. هكذا يتصورون القضية. ثم بما أنهم معصومون كلامهم تشريع، كلامهم تشريع، التشريع عندنا انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. التشريع عندهم استمر إلى سنة 260 للهجرة، إلى سنة 260 للهجرة حتى اختفى الإمام الثاني عشر. ولذلك الحلال والحرام يؤخذ من كلام الأئمة عندهم، هذا حلال وهذا حرام. الإمام الخميني وهو يؤصل للنظرية الجديدة في فقه الشيعة أن الحاكم بعد الأئمة إنما هم فقهاء الشيعة، الحكومة الإسلامية إنما هي محاضرات. ألقاها الخميني في النجف الأشرف على طلبة العلم هناك في ولاية الفقيه. أي فقيه؟ الفقيه الشيعي. قال الشيعة يقولون خلاص الإمام الثاني عشر غاب، نحن لا نعمل شيئا حتى يظهروا. فقال لهم لا، الفقيه الشيعي هو الذي ينبغي أن يقيم الخلافة. ما أدلته على ذلك؟ آيات نصوص، واستشهد بمن؟ ليس بكلام الأئمة، بل بالرسالة التي جاءت من الإمام الغائب بعد غيابه. استشهد من جملة أدلته الرسالة التي وردت من الإمام الغائب بعد غيبته، وفيها يبين أن نقباءه من بعده هم الذين هم المؤهل للحكم. فهذا دليل في نظره، ليس الذين كانوا على وجه الحياة وقالوا ما قالوا، بل الذين غابوا، الإمام الغائب الذي اختفى كلامه يعد دليل، دليل شرعي. وغلوا ما غلوا، وأنا ذكرت بينت شيئا من الغلو الذي قاله الإمام الخميني في كتابه، لهم مقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وعند الشيعة باتفاقهم أن الأئمة الاثني عشر أفضل من الأنبياء والمرسلين، هذا باتفاق إلا خمسة هم أولي العزم. أولي العزم يختلفون فيه، فيقول بعضهم لا، الاثني عشر ليس أفضل من الأئمة من الخمسة الذين هم أولي العزم، وهؤلاء قليل، والأكثر على أنهم أفضل من أولي العزم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أكثر الشيعة على هذا، وكتبهم القديمة والحديثة بين أيدينا ليست غائبة. وأنا لا أقول هذا من فراغ، بعد مراجعات لفقه الشيعة أقول هذا، أقول بالإجماع ولم يخالف واحد لا في القديم ولا في الحديث أن الأئمة الاثنى عشر أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين إلا أولي العزم من الرسل الخمسة. هؤلاء يختلفون فيما بينهم، هل هم أفضل من هؤلاء الخمسة أو ليسوا بأفضل؟ الأكثر على أنهم أفضل منهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا نذهب بعيدا؟ كتبهم الأصول من كتبهم الأصول الكتاب الكافي للكليني، هذا من أصول فقه الشيعة من الكتب المعتمدة، فيها أقوال في هذا الكتاب تمجد الأئمة تمجيدا عظيما ترفعه فوق مرتبتهم. قصد الأئمة يعلمون ما في الغيب، قصد الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وما لو كان كيف سيكون، ينقلون عن كثير من علمائهم أن القرآن فيه نقص، أن عندهم كتاب مصحف ليس فيه من مصحفنا حرف واحد. القضية قضية عقائدية. عندما يسأل ابن محسن الحكيم في مؤتمر في لندن ما قولك في النصيرية، فيقول هم طائفة إسلامية أمام 400 واحد من يومين. وهناك أمير الجماعات الإسلامية في باكستان موجود، والشيخ مصطفى مشهور موجود، وممثل سوريا موجود، ويقول هم طائفة إسلامية وهم من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. إخواننا يذبحون في سوريا، يقتلون في سوريا، وعلاقات بين إيران وسوريا، ثم نقول هؤلاء أقاموا دولة إسلامية. أنتم مع من؟ مع سوريا ولا مع إيران؟ نحن أولا وأخيرا مع الحق، وأئمة الإسلام كلهم بلا استثناء يكفرون النصيرية بدون استثناء. وعلاقات إيران بسوريا واضحة ليس بها خطر، وهذا الرجل الذي سيكون حاكم العراق لو سقطت العراق، سيكون هذا الرجل الذي تكلم ما تكلم سيمد يده إلى سوريا واليد الأخرى إلى إيران لتقوم دولة الشيعة ممتدة هكذا. القضية ليست سهلة، الخلاف ليس خلافا في الفروع كما هو بين الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام مالك، الخلاف في الأصول أيها الإخوة. عندما يذاع طريق كشف يذيعه إيران ليس كذلك؟ عندما يأتي إلى عمر بن الخطاب تشتري تذكر الشريط كله إلا رضي الله عنه تحذر. عمر رأى خلوا رأى، ثم حذفت رقية رضي الله عنه. يستسهل أن يقال أسمعهم لا تحب أن تسمع عن عمر رضي الله عنه في الشريط الذي يذاع من إذاعتهم، لا يريدون أن يقول عن عمر رضي الله عنه. ويبقى الراد دليلا على أن رضي الله عنه قالها في الشريط، يمدحهم في شريطه الذي لا يمر يوم إلا يذيعونه، كل يوم يومين يذيعونه من الإذاعة. كشك من أهل السنة، ولكنه تحمس وصار، لأنه كما يفهم كثير من عوام المسلمين إن المسألة لا ينبغي أن تكون بهذا الشكل. أنا لست مع العراق، العراق الحكم في العراق قاطعي كفرة، لكن لست مع الانحراف في الجانب الآخر. فعندما يأتي يذكر عمر بن الخطاب في الشريط يحذفون رضي الله عنه. ليه؟ لماذا يحذف رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب؟ لأنهم يستفصلون هذا. لماذا يسب في إذاعة إيران صباح مساء لماذا يسب معاوية بن أبي سفيان؟ صراحة باسمه قد نتساهل في أمر يزيد، لكن أن نتساهل في أمر معاوية بن أبي سفيان؟ يمر كتاب الحكومة الإسلامية من أوله إلى آخره في عن أبي بكر وعمر كلمة ترضي عنهما، يترضى عن نصير الدين الطوسي الخميني، يترضى عن نصير الدين الطوسي. من هو نصير الدين الطوسي الذي تمت على يده مذبحة بغداد؟ هولاكو استلمها من نصير الدين الطوسي، هو الذي سلم خليفة المسلمين ونساءه وأطفاله وفتح له باب بغداد حتى كانت مذبحة بغداد 1656. يقول لمخاطبيه، يقول لهم: ماذا يحدث إذا زال الخميني؟ لا يحدث شرخ في الإسلام. معنى كلامه: إذا زلت أنت لا يحدث شرخ في الإسلام، إذا زال علي بن أبي طالب يحدث شرخ في الإسلام، إذا زال نصير الدين الطوسي يحدث شرخ في الإسلام، إذا زال نصير الدين الطوسي الذي ذبحت على يده بغداد يحدث شرخ في الإسلام. فهذه أيدي تستحق أن نقول هي التي ستغير، هي التي ستحكم بالإسلام. الذين يجعلون دينا كما يقول علماؤنا دينهم صبر الصحابة رضوان الله عليهم، الآن لا يسبون أبا بكر ولا عمر، ولكن عندما يتمكنون سيسبون حتى أبا بكر وعمر. والله لقد جاءتني وأنا أمين لمكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة، جاءتنا هدية من بعض جامعات طهران، وقلبتها وذهبت بأحدها إلى نائب رئيس الجامعة الإسلامية، قلت له: انظر ماذا يقال في عمر بن الخطاب. كنت أظن محب الدين القطيب عندما كتب في الخطوط العريضة ما كتب أنه بالغ، ولكن عندما قرأتها بعيني إن عمر بن الخطاب كان به داء لا يشكيه منه إلا ماء الرجال سارت أعصابي. وذهبت بها إلى الشيخ عبد العزيز بن، قلت: انظر. قال: يرفع كل كتبه التي جاءت هدية من المكتبة. ثم بعد ذلك يمكن أن يكون بيننا وبينهم تقارب. هذه التغيير بمنهج منحرف لا يمكن أيها الإخوة أن يكون أبدا، لا يمكن أن يكون التغيير بمنهج منحرف إطلاقا. نحن لم نرفع العباد، المسلمون سكتوا، المسلمون صرخوا قالوا: هذا إسلام وهذا دين. وذهب زعماء المسلمين إلى هناك، وعندما قامت القائمة بيننا وبين قصر الأسد الذي ذبح المسلمين وهتك أعراض المسلمين وقتل أبناء المسلمين يدمر سوريا، يسقط المسلمين هناك ثم تقف إيران في جانب سوريا وسوريا في جانب إيران، ويأتي قائلهم ليقول: ما سمعته ما نقلته لكم ولكم أن تتأكدوا. فالحضور كانوا بالمئات، وأنا كنت واحدا من الحضور. عندما قام أخ لنا سوداني في طهران، سمعتم الحكاية كلكم، يهاجم النصيرية في سوريا، كمموا ثمه وسفروه حالا. ألم يحدث هذا؟ لماذا كل هذا؟ لماذا هذا الحكم؟ من النصيرية؟ أليست الطائفة المنحرفة التي وضعت أيديها في يد كل حاكم على الإسلام؟ ما تاريخها؟ أسود كالظلام الشديد. من في المسلمين لا يعرف النصيرية؟ لا يعرف مآسيهم في التاريخ الإسلامي؟ أيوبي حاولوا قتله عدة مرات، وآخر مآسيهم عندما جاء الصليبيون الفرنسيون إلى فرنسا وضعوا أيديهم في أيديهم. حاقدون أشد من حقد اليهود. هؤلاء طائفة مسلمة؟ هؤلاء من الأئمة الاثني عشر؟ هؤلاء من الشيعة الاثني عشرية تناصرونهم، تمدونهم بالمال، وعندما احتجتم إليهم أمدوكم بالسلاح وبالرجال؟ منذ فترة ثمانية من كبار الضباط النصيرية، حملتهم طائرة من إيران وأقلتهم إلى سوريا ودفنوا في أماكن مختلفة من تواجد أو من الأمكنة التي يعيش فيها النصيرية. من كبار الضباطهم قتلوا وهم يقاتلون مع الإيرانيين يقاتلون العراق. إنما أريد بهذا أن أدلل على التلاحم الذي بين النصيرية وبين الشيعة في بغداد. الحقائق أيها الإخوة مرة ومرة كثيرة، والذين يعلمون يسكتون، وشباب المسلمين غافلون. في بريطانيا عندما تخرج مرها لإيران يخرج فيها الشباب المسلم كلهم. أين كان شباب الشيعة عندما خرجت المظاهرة ضد النصيرية؟ لم يخرج واحد منهم. لماذا؟ لماذا نحن أنتم تخرجون تهتفون لهم؟ وعندما تكون المعركة لنا لا نسمع أصواتهم. أخي لست عبدا لأحد، وسأقدم رقبتي هذه في سبيل الله إن شاء الله. ليس في بلاد المسلمين حاكم يستحق أن يقول له إنه يحكم بالإسلام. ليس هناك حاكم يقال له أنه يحكم بالإسلام أبدا. إنما الشر الذي يأتي أمامي سأتكلم عنه. من أحد إطلاقا، ولكن الإخوة عندهم أمل وطال ليلنا. ما في شك أيها الإخوة أن ليلنا قطال، وعندما تأتي جماعة تقول أنا الإسلام تتمثل في دولة، هذه الظلمة يفت الإنسان أن أنزاحت عن قلبه. ثقل هائل على قلوب المسلمين دون شك، أبعدهم وأرهقهم، ضربوا على رؤوسهم وضربوا في كل مكان. فيظن المسلم أن ذلك أمر، وأن أنه بدأ النصر الكبير. لكن أيها الإخوة، أن نواجه الحقيقة أحسن، أن نكون واقعيين أفضل، أن نعرف أين مكاننا، هذا أفضل خير. من الخير أن نتصارع، والمسألة مسألة بيان ومسألة أدلة وبراهين. ينبغي أن نسمع إذا كان هناك برهان. إذا كان الكلام الذي يقال كذب بدون دليل وبرهان ينبغي أن يرد. ألا ترى أن طريقة التهجم على الجماعات المسلمة، لا سيما الجماعات التي أبلت في الدعوة في بلاء حسنة، ألا ترى أن هذا الطريق لا يليق بالقائمين على الدعوة الحق؟ والله والله الذي يتهجم على هذه الجماعات غلط. لكن أنا أقول على الحقائق. بالله عليكم، لما واحد يجي يجعل كلام فوق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي أن يبين هذا حتى نجتنبه؟ لكن لما أجي أنا أتهجم قادة هؤلاء الذين أنا ذكرت أن عندهم بعض الأخطاء، أنا أخذهم بالأحضان وأذهب إلى بيوتهم ويأتون إلى بيتي، وأحبهم وأرى أن كثيرا منهم أفضل مني، وقد أنا أرى في نفسي عيوبا لا يرونها فيها، فأزين وهم في كأس وأغلبهم أفضل مني. فرق بين أنهم فضلاء وطيبون، بين أنهم يا أخي في القضية الفلانية تغطني. ينبغي أن نفرق بين هاتين القضيتين أخي. العيب هذا تسير عليه يقتلنا، العيب يقتلنا يدمرنا. الصحابة كان يقف الواحد منهم للخليفة يقول له أنت أخطأ في المسألة الفلانية، هذا غلط. تقوم الجماعة يصلي وراءه، ما كانوا يتقاتلوا ويتزاعر. قضية الرأي الغلط أو السهم الغلط أو المبدأ الغلط ينبغي أن يبين. ألا ترى أن مرحلة التربية الطويلة قد يبطئ بقيام الدولة الإسلامية؟ صح، لكن هل هناك طريق بديل؟ هل يمكن أن نأخذ أناس لا يفهمون الإسلام؟ الإسلام لم يملأ نفوسهم وقلوبهم ثم يقيم دولة الإسلام. الطريق طويل ولكنه هو الطريق الوحيد. يقول البعض ان دعوة احدى الجماعات فيها خلل في العقيدة وخاصة قضية التوسل وضرورة تنظيف العقيدة اولا. انا قلت الامام الشافعي رحمه الله يقول ما في احد يصيب بالاسلام وليس هناك من عالم الا وذهبت عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اخي اذا كنت تعرف من اناس ما ان هناك خطأ تنفق وبين بطريق المودة والمحبة. قل له يا اخي هذا خطأ وهذا لا يجوز وهذا الإسلام هو كذا والإسلام هو كذا، لكن بالتناصح بطريقة التناصح. عندما نتناصح فيما بيننا لا نكتم الحقيقة، نبين الحقيقة ولكن في نفس الوقت نسب بعضنا. بحر ما كان يتناقش فيما بينهم، ما كان يخطئ بعضهم بعضا وكانوا جماعة واحدة. كذلك نحن نريد أن نكون حبنا لإخواننا، حبنا للجماعة الفلانية لا يمنعنا أن نبين وأن ننصح وأن نقول يا أخوان هذا خطأ، ليس هذا هو الصواب. كيف نبدأ بتطويع الجماعة الإسلامية من الإخوة الزنوج المسلمون بجماعة المسمون بجماعة أنصار الله؟ وهل طريقهم طريقتهم على خطأ أم لا؟ والله الجماعة هذه المعركة ما عندي علم، لكن على وجه العموم الدعوة للإسلام سبيلها متقارب، وفي بعض الأحيان تستغل أمور معينة قد يكون لها تأثير في الجماعة الذين ندعوهم، كاستغلال ما حاق بهؤلاء الناس من ظلم في عهودهم في وجودهم في هذه البلاد، كل هذا يمكن أن يستغل. هناك جماعة يدعون إلى إقامة الدولة الإسلامية وتكون عقيدتهم خاطئة أو يكون منهم ناس بلا عقيدة والعياذ بالله، فهل يجوز ذلك أم يجب أن نهتم بالعقيدة أولا ثم ندعو إلى إقامة الدولة الإسلامية؟ ما في تعارض بين القضيتين، الفرد لابد أن نهتم بعقيدته، لكن ليس نبقى نستمر في الاهتمام بالعقيدة إلى بعدين لما تستوي العقيدة عند كل الناس بعدين نبدأ مرحلة ثانية. الفرد نهتم بعقيدته ثم عندما يتجمع جماعة من الأفراد تكثير الدعوة ويبقى الناس يفهمون العقيدة ويفهمون العمل في آن واحد كما حدث في المدينة المنورة. أما أن الجماعة ليس عندهم عقيدة بالكلية معناها ما صاروا مسلمين، صاروا منحرفين كلية. لقد قدر الله لجماعاتنا الإسلامية من أن تنمو وتقوى وهذا من فضله، وفي نفس الوقت قدر سبحانه أن يجعل هذه الجماعة تختلف شيئا ما في أمور نرجو أن تكون أصغر من نتصور. أرجو إفادتنا ما هو واجبي كداعي أن تنمي لجماعة من هذه الجماعة تجاه إخواني في الجماعات الأخرى، وكيف يجب أن يكون تعاملي معهم وشعوري تجاههم؟ بيّن أخونا الكريم الشيخ جعفر هذا السبيل في محاضرة سابقة، وبيّن أن أي جماعة إنما هي جماعة من المسلمين وليس جماعة المسلمين، يعني لا ينبغي أن ينظر الإنسان إلى نفسه في جماعة ما إن هو الخلافة وهو الخليفة وغيره كفار، إنما هي تجمعات قامت هنا وهناك يحب دائرة الإسلام تجمعنا، أخوة الإسلام تجمعنا، حق المسلم على المسلم يجمعنا، محبة المسلم للمسلم تجمعنا. يكون بيننا التناصح والتآزر والتعاون والتآخي في حدود دائرة الإسلام الواسعة. هذه ليست من الفرقة، هذه الجماعات لا نعدها من الفرق التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ما تفترق أمة على 73 فرقة، إنما هي في بداية في الإسلام قبل أن تنتهي دولة الإسلام مشايخ. الإمام أحمد محمد كان له جماعة، الشافعي كان حوله جماعة، هذه ليست فرقة، هذا يربيهم وهذا يربيهم، هذا يعلمهم وهذا يعلمهم. في الوقت الحاضر انتهت خلافة الإسلام، تحول هذا العالم إلى رجل يدعو الناس إلى منهج متكامل ليعيد للمسلمين مجدهم وعزهم. قد يختلفون شيئا ما في تصور طريق الإعادة وطريق التغيير وطريق التبديل، لكن ليسوا من الفرق المختلفة فيما بينها. نحن نقول انه ينبغي ان تكسر الحواجز بينهم، ولا ينظر الواحد منهم الى انه هو الاسلام والاخر كفار والاخرون كفار. في نفس الوقت حقوق الاخ المسلم، عرض المسلم ينبغي ان يقاطع. نجد اخ في مجموعه ما يطعن في عرض اخيه وينهس في عرض اخيه، هذه فرقه تصلح، هذا اسم، هذا اخوك تحاسب عنه يوم القيامه. هل المفروض نصلح الناس او المجتمع قبل ان نحارب الطاغوت؟ لا يمكن ان نصلح المجتمع، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم اصلح الدنيا كلها، انما فئه تصلح تكون على مستوى قادر على التغيير، يغير الله سبحانه وتعالى ويجري الله سبحانه وتعالى بها قدره. ما هي الكيفيه التي تراها في تصور الاسلام المشاركه؟ يمكن المشاركه في المراه في بناء الدوله الاسلاميه؟ ألم تكن المرأة موجودة عندما قام الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوته؟ ننظر كيف كانت، كيف دور المرأة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة المسلمين وحياة الصحابة، وتكون في حياتنا كما كانت في حياته.
وينبغي في الحقيقة أن ينتبه لهذه المسألة انتباهًا قويًا، لأنه لا يمكن للمسلم أن يعرف وأن يتفكر وأن يعرف عن إسلامه وكيف يسير في هذه الحياة إلا أن يتعلم، وإلا فكيف يمكن أن يفك وأن يسير في خطه في هذه الحياة دون أن يكون على علم وعلى واعي. وهذه المسألة مهمة حقيقة، وقد أجاب حقيقة الأستاذ عمر على موضوع الإيمان بما فيه إن شاء الله كتاب، ولكن ينبه الجميع إلى أن يرجع ويقرأ وسيجدون ما يكفي غيرهم في ذلك مما كتبه الإيمان الإسلام، مما يوضح توضيحا كاملا الفرق بين السنة وبين الشيعة. وأنا أدعو الجميع إلى أن يأخذوا هذا المحفر الجد وأن يرجعوا إلى الكتب ويقرأوا فيها فيتغير رأي كثير من الناس. الأمر الثاني وهو أمر أيضا مرتبط بهذه المسألة وهي مسألة التقوى أيها الإخوة. إننا كلنا محاسبون موقوفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونحن أيها الإخوة ليس عادة نرجع في كتاب الله تهدينا الصراط المستقيم عشرات المرات في كل يوم. لماذا أيها الإخوة؟ لأنها تعددت الطرق ولأنها تشعبت. فينبغي للمسلم أن يتحرك بطريقة صحيحة، ولا أتصور أنه يمكن أن يتحرك ذلك إلا أن يتلمس التقوى، والتقوى نور من الله سبحانه وتعالى يحدثه في قلب المؤمن، فإنه يستطيع بذلك أن يعلم وأن يعرف وأن يواجه الأمور وأن لا يتأخر. هذا أمر مهم، والمتقين دائما تجدهم يتحققون انفسهم، ينظرون نقاط الضعف فيه، يصححون مفاهيمهم، تجري على الحمد. فينبغي ايها الاخوه ان ينتبه لهذه المسالتين، الامر الاول كما قلت القراءه والاطلاع والمعرفه، والامر الثاني التقوى. التقوى فانها ذات دور عظيم في حياتنا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا صراطا مستقيما، وما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المستمعين القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خيرا وأشكركم على أنعمتكم.